ما لا يشاءهم جهلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلوات وأزكى وأتم تسليم، أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات من وراء الشاشة المباركة، وحيا الله الإخوة هنا الحضور في هذا المكان، مكان التصوير. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا الدرس وينفع به. وقد كنا شرعنا في البيوع المنهي عنها في دروس سابقة، وذلك في سلسلة لشرح أحاديث البيوع من كتاب عمدة الأحكام ضمن دروس الأكاديمية الإسلامية المفتوحة بقناة المجد، وفق الله القائمين عليها لكل خير. وها نحن اليوم نقف على بعض الأحاديث المتنوعة، ابتداء بما يتعلق بحكم بيع العرايا. وبدأ المؤلف في بيع العرايا بحديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك الحديث الآخر في الباب، وهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. فلعلنا نبدأ بشرح هذا الحديث أولا، وبيان ما يستلزم في معناه، ثم ننتقل إلى الأحكام الفقهية المتفرعة منه بعون الله وتوفيقه. فقوله في الحديث قول الراوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية، البراد بالترخيص هنا هو التسهيل والتيسير والتوسيع في أمر ملزم به، إما بفعله أو بتركه، إما أن يكون ملزما بفعله أو بتركه. فالتيسير في ذلك في فعل المتروك أو ترك المأمور بفعله هو نوع من الترخيص، وهذا من المقصود في الحديث. ثم قوله لصاحب العرية، والعرية هنا فعيلة بمعنى مفعولة، وجمعها عرايا، وسميت عرية لانفرادها بالحكم عن أخواتها، وقيل لكون هذه النخلة وهي التي ينطبق عليها هذا الوصف كونها تخص بحكم دون غيرها، وذلك أن النخلة كانت فيما سبق كانوا يهبون ثمرها لأحد المحتاجين، فكانت تختص بهذا الحكم دون غيره، تنفرد عن سائر النخل، فلذلك سميت عرايا. والمراد هنا ببيع العرايا، المراد ببيع العرايا في الحديث هو بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر كيلا، الرطب على رؤوس النخل التي لا زالت لم تتمر بعد، وإنما هي قد نضجت وصارت رطبة، تباع وهي كذلك بما يقابلها من التمر الذي قد يعني ازداد في نضجه وتمر وبدأ باليبوسة. وهذا هو تفسير الشافعي وأحمد، وهو الذي تدل عليه وتوافقه الأحاديث التي سترد معنا. ولذلك قال رخص لصاحب العرية، لصاحب العرية يعني من أراد أن يبيع التمر أو يبيع الرطب على نخلته بتمر كيلا، رخص له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بشرط، قال أن يبيعها بخرصها، أن يبيعها بخرصها. والخرص يراد به هنا التقدير، الخرص يراد به هنا التقدير، ولذلك لا بد من معيار لهذا التقدير. وقد دلت الرواية الأخرى التي أشار إليها المؤلف أيضا، وهي عند مسلم، بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. الرواية الأخرى في المتفق عليه قال رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، أن تباع بخرصها كيلا، لأن التقدير يكون بالكيل في شأن التمر، لأن التمر مكيل، ومن المعلوم أن الكيل هو أداة من أدوات التقدير الشرعي، وهو يعنى بالحجم، وآلته في يعني العهد النبوي، وهي الآلة المعتبرة في المقاييس المكيلة، هي الصاع. والصاع يساوي بالمقادير هو يساوي 4 أمداد، والمد مثل تقريبا قبضتي الرجل المعتدل الخلقة، وهذا يساوي بالمقادير الحديثة ما يعادل 2000 جرام وشيئا، يعني 40 جراما، وبعضهم يوصله إلى 2500، بمعنى 2.5 كيلو، فيكون عندئذ الصاع بهذا المقدار. وهذا التقدير سنستفيد منه عند الكلام على الأوسق، لأن الوسق عبارة عن 60 صاع، والخمسة أوسق عبارة عن 300 صاع، ولأجل أن نعرفها بالمكاييل المعاصرة لابد أن نعرف ما يساويه الصاع. قوله في رواية مسلم: ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. المراد بخرصها تمرا أن يقدر ما على النخيل من الرطب تمرا، بأن يقال إن هذا الرطب يساوي إذا أتمر، يعني يساوي إذا اكتمل وصار تمرا، فتجاوز الرطوبة إلى التتمير يساوي 50 صاعا. فإذا قيل بذلك فإن التمر الذي يقابله، وهو التمر الذي لا يوجد على رؤوس النخل وإنما مع البائع أو مع المشتري، فإنه عندئذ يجب أن يكون 50 صاعا. إذا قوله في هذه الرواية بخرصها تمرا يأكلونها رطبا قائم أو دال على إن تقدير الرطب على رؤوس النخل يجب أن يراعى فيه مقدارها، ما إذا كانت رطبا لا مقدارها في حال بيع العرايا، وهي فيما إذا كانت على رؤوس النخل، وذلك لأن مقدارها وهي رطب سيكون أقل، وحجمها أو وزنها أخف، فلذلك ينبغي أن يراعى هذا، فينظر إلى زيادة ذلك أو نقصه بحسب حال الرطب إذا تحول إلى تمر. والمراد بالرطب هنا كما ذكرت ما يكون فيه رطوبة، وهذا يشمل في حقيقة الأمر جميع الثمار، يعني سواء كان هذا في حق التمر أو كان في حق العنب الرطب قبل أن يتحول إلى زبيب أو غير ذلك من أنواع الثمار التي تكون رطبا ثم تيبس، يعني كالتين أيضا على سبيل المثال. ولذلك المراد بالرطب هنا ما يكون ناضجا لكنه قبل أن يدركه التتمير أو قبل أن يتتمر. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا شروع في بعض الأحكام المتعلقة بهذا الحديث، قوله في ما رواه الراوي إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية، دال على مسألة قد تقدم الكلام عليها، وهي تحريم بيع التمر على رؤوس النخل، تحريم بيع التمر بالتمر على رؤوس النخل. فإن قال قائل لماذا يحرم بيع التمر الموجود في المقادير أو في أيدي الرجال بالتمر على رؤوس النخل، إن سأل سائل لماذا هذا ممنوع، فيقال بأن هذا ممنوع اتفاقا، وهو ما يسمى بالمزابنة، وقد تكلمنا عنه في درس سابق. والمنع منه لأنه يشترط في التمر بالتمر أن يكون متماثلين، وهنا قد لا يتحقق التماثل أو يتعذر الجزم بالتماثل، لأن التمر على رؤوس النخل لا يمكن في حقيقة الأمر معرفة مقداره ووزنه بدقة، فلذلك كل ما جهل فيه التماثل فإنه يكون عندئذ ممنوعا، يكون البيع إجراء البيع فيه ممنوعا إذا كان الصنف ربويا وقد اتفق الجنسان. لأنه من المعلوم أن ربا البيوع ينقسم إلى نوعين: ربا فضل وربا نسأ. ربا فضل وربا نسى. والمراد بربا البيوع الزيادة أو التأجيل في الأصناف الربوية. والحقيقة أننا سنتعرض للربا في أبواب خاصة، ولكني أردت هنا أن أشير إلى ما لنا به صلة، وهو أنه متى كان الصنف ربويا فتحقق فيه كونه من الأصناف الستة المذكورة كما جاء في حديث عبادة في الصحيح، ومنها الذهب بالذهب والفضة بالفضة، قال والتمر بالتمر. فالتمر من الأصناف الربوية المتفق عليها، فإذا بيع التمر بمثله فيجب فيه شيئان: يجب فيه التقابض فلا يجوز التفرق من المجلس إلا بعد التقابض، فتعطيه التمر وتأخذ منه التمر الذي معه، ويجب فيه التماثل فلا يجوز أن يباع كيلو من التمر بكيلوين أو بكيلو ونصف أو نحو ذلك، لأنه كما ذكرنا من الأصناف التي يجب فيها التقابض والتماثل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومثلا بمثل سواء بسواء. ولذلك يقال إن هذا الحديث يؤكد هذه القاعدة الشرعية، وهي تحريم بيع التمر على رؤوس النخل بتمر مكيل، وذلك لإمكان التفاضل بينهما، لإمكان التفاضل بينهما، ولأن ضبط التماثل عسير في مثل تلك الحالة. إلا أن قوله صلى الله عليه وسلم أو قول الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رخص لصاحب العرية فيه استثناء للعراية من المزابنة. المزابنة وهي بيع التمر بالتمر على رؤوس النخل الممنوعة شرعا لما فيها من ذريعة الربا، قد استثني منها صورة العراية، مع أن العراية في حقيقة الأمر هي من صور المزابنة الواضحة، لأن البيع هنا ليس بتمر فقط، يعني ليس تمرا بتمر فقط، بل هو في حقيقة الأمر بيع برطب، تمر برطب، وهذا يعني أن التفاضل احتماله سيكون أكبر، ومع ذلك كان الترخيص. ثانيا أيضا أن القضية تقوم على التقدير، والتقدير تقريبي ولا يجزم فيه بالتماثل، ومع ذلك كان الترخيص من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك للحاجة. ومنه تعلم إن كل ما حرم سدا للذريعة كما هو الحال هنا، فقد حرم بيع التمر بالتمر سدا لذريعة الربا، وإلا فإنه لو جزم بالتفاضل بينهما فإن هذا محرم حتى في العرايا. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك بخرصها، بحيث أنه يقلل جانب التفاضل ما أمكن. ولذلك لا يسوق أن يستدل البعض هذا الحديث على تجويز صور من الربا، لأن الربا في هذه الصورة أيضا قد تمت محاصرته بكل ما يمكن. فلذلك ستعلمون أو سنقف على الشروط التي تبين يعني تحجيم واستبعاد ما يمكن استبعاده من الربا، مما يجعل في حقيقة الأمر صورة العراية ليست صورة الربوية، لكن الأصل أو هي ذريعة إلى الربا. أما وقد كان في يعني عند الناس حاجة للتفكه بالرطب، فالناس تحب الرطب لا كما هو الحال في التمر الذي تقادم عهده، بل الرطب عندهم ربما كان ألذ، وهم لا يملكون المال الذي يمكنهم من شرائه، فإنهم والحالة هذه يجوز لهم أن يشتروا هذا الرطب بالتمر، يشتروا هذا الرطب بالتمر، وذلك للتحقيق لحاجتهم من التفكه في الرطب، ولعدم مقدرتهم على دفع المال. وإلا فسيأتينا بأنه لو كان لديهم مال نقود فإنه يتوجب عليهم المصير إلى شراء هذا الرطب بالنقود، لا شراؤه بالتمر الذي معهم. وهذا الحقيقة يشير إلى عظمة هذه الشريعة ومراعاتها لأحوال الناس ولحاجاتهم التي لا يلزم أن تكون مما يترتب عليه ضرر عند فواتها. فمن المعلوم أن فوات التفكه بالرطب لا يلحق الناس به ضرر، ولكن الشريعة أيضا تراعي حاجة الناس وإن لم تكن ضرورة، والتي تتعلق بها نفوسهم، لا سيما كما ذكرت فيما يكون تحريمه سدا للذريعة. وإلا فلو كانت الصورة ربوية ظاهرة لما أجازتها الشريعة لمجرد هذا الاحتياج. ولذلك إذا انتقلنا للحديث الآخر وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. هذا الحديث الآخر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. الحديث هذا يلاحظ فيه نوع من الشك، قال 5 أوسق أو دون 5 أوسق. هذا الشك ليس من الراوي الصحابي رضي الله تعالى عنه فيما يظهر، وإنما هو من دونه، وهو داود الحصين الذي روى عنه البخاري ومسلم. لذلك شك داود هل قال 5 أوسق أو قال دون 5 أوسق. ويلاحظ أن حديث زيد بن ثابت المتقدم قد جاء فيه الترخيص مطلقا، لكن هذا الحديث جاء فيه التقييد، يعني التقييد بالترخص في بيع العرايا ب5 أوسق فقط، وليس الأمر على إطلاقه. وقد تقدم أن بينت أن الوسق يساوي كم؟ الوسق الواحد يساوي 60 صاعا، وأن 5 أوسق تساوي في النهاية 60 × 5 300 صاع. فإذا جئنا نحسبها وعرفنا أن الصاع الواحد كما بينا هو كيلوين وشيئة، يعني 2000 جرام و40 تقريبا جرام، وبعضهم في حقيقة الأمر يوصلها إلى أكثر من ذلك، لكن بناء على يعني حساب أجريته ودراسة قمت بها توصلت إلى أن الصاع يساوي هذا، إلا أني أؤكد على أن هذا الأمر نسبي وتقريبي، فلذلك فيما يحتاج فيه الأمر إلى احتياط فإنه ينبغي عندئذ سلوك مسلك الاحتياط في مثل هذا التقدير، لأن الأمر ليس في تحديد الصاع إلا على التقريب والله أعلم. فإذا قلنا بأن الصاع ما يقارب الكيلوين وشيئا، فهذا يعني أنه 300 صاع ستساوي 600 كيلو وشيئا، وهي تقارب 612 كيلو 13 كيلو، تنقص قليلا أو تزيد قليلا. هذه هي 5 أوسق التي أباح الشرع شراء العرية في حدودها. فمن كان يريد أن يبيع عرايا وهي رطب على رؤوس النخل بتمر كيلة، فإنه لا يجوز لهذا المزارع، ولا يجوز للمشتري أيضا أن يكون ذلك أكثر من 600 كيلو ويعني 12 كيلو تقريبا، بمعنى لا يجوز أن يكون ذلك أكثر من 300 صاع. وهذا كما ذكرت يؤكد أن الاستثناء هذا لحاجة، وأن هذه الحاجة يجب أن تقدر بقدرها، وأن التوسع فيها غير مشروع. قوله رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق، هذا يدعونا إلى أن نشير أن المقدار في العرية له 3 أحوال. الحالة الأولى أن يكون بيع العرية أو العراية أقل من 5 أوسق، فهذا محل اتفاق على الجواز. الحالة الثانية أن يكون بيع العراية أزيد من 5 أوسق، فهذا محل اتفاق على المنع. فهذا محل اتفاق على المنع. إذن ما محل الخلاف محل الخلاف هنا في حقيقة الأمر فيما بلغ خمسة أوسق، فيما بلغ خمسة أوسق 300 صاع، هل هو جائز أو هو ممنوع؟ وسبب الخلاف هنا هو ماذا؟ شك الراوي، لأنه قال خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. فإذا قلنا بأن الخمسة أوسق جائزة فمعناه إن رواية دون خمسة أوسق غير معمول بها، وهذا هو الذي دعا من قال من أهل العلم، وهو مذهب الإمام أحمد، أن بلوغ خمسة أوسق ممنوع شرعا، وإنما يجب أن تكون العراية فيما دون خمسة أوسق ولو كان ذلك بشيء يسير، وقيل بالجواز، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، وقال به الإمام مالك والشافعي، وهو رواية أيضا عن أحمد، وذلك عملا بعموم الرخصة، ولأجل أن الفرق يسير، يعني الزيادة يسيرة، وهذا القول وجيه. بعد ذلك يمكن أن ننتقل إلى شروط بيع العراية. تفضل يا
شيخ. أحسن الله إليك، ما الحكمة من تحديد الشرع في هذا البيع إلى خمسة أوسق؟
نعم أحسن، هذا سؤال جيد. تحديد الشرع هذا البيع بمقدار معين هو إشارة إلى أنه لا ينبغي التوسع في حدود الحاجة للتفكه بإطلاق، وإنما يكون هذا بالمقدار الذي تندفع به هذه الحاجة. ومن المعلوم أن الخمسة أوسق في حقيقة الأمر هي من المقادير المجزية التي عادة ما تغطي احتياج الناس لمدة، يعني لمدة كافية، ولذلك الخمسة أوسق تتكرر معنا. أين تتكرر معنا؟ أين وردت الخمسة أوسق في النصوص الشرعية؟ وردت في ماذا؟ وردت الخمسة أوسق في النصوص الشرعية في أي شيء؟ في نصاب الحبوب والثمار، في قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فلاحظ أن الخمسة أوسق هي نصاب في حقيقة الأمر معتبر عند الشارع، وذلك لما يحصل فيه معها من الكفاية. فهناك قال لك ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يعني اللي يملك أقل من 300 صاع من الحبوب أو الثمار لا يجب عليه أن يخرج الزكاة، لأن الكفاية لم تحصل فيما دونها. فإذا كانت خمسة أوسق فأزيد، فإنه عندئذ يكون المرء قد اغتنى واكتفى، فيخرج الزكاة سواء كانت ربع، سواء كانت نصف العشر أو العشر، حسب التفصيل في موضعه. شروط بيع العراية مأخوذة من هذين الحديثين ومن الروايات الواردة أيضا فيهما. لو أردت أن أخذ منكم هذه الشروط من خلال هذه الأحاديث، من خلال هذه الأحاديث، الشرط الأول أيوة
شيخ، ألا تزيد عن خمسة أوسق.
أحسنت، ألا تزيد عن خمسة أوسق، هذا هو الشرط الأول، ألا تزيد عن خمسة أوسق. نعم. الشرط الثاني، لاحظوا رواية مسلم عندما قال ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا، هذه الرواية ماذا تفيد؟ أن تكون لمحتاج إلى الرطب، أن تكون لمحتاج إلى الرطب، يعني من لم يكن محتاجا إلى الرطب فإنه عندئذ لا يكون ممن يجوز في حقه بيع العرايا، لا يكون ممن يجوز في حقه، لأنه إنما استثنيت لهذه العلة لمحتاج إلى الرطب. فأما إذا لم يكن محتاجا إلى الرطب ولم يأكلها رطبا فإنه عندئذ لا يكون ممن يجوز له الشراء بالعرايا. طيب، لو أردنا أيضا شرطا ثالثا، ما رأيكم؟ ألمح لكم، لو كان معه نقود هل يجوز له أن يشتري هذا التمر بالتمر، الرطب بالتمر، أو يجب عليه أن يشتريه بالنقود؟ نقود. يجب عليه أن يشتريه بالنقود ليخرج من الإشكال الشرعي، فالترخيص إنما كان للمحتاج إليه. فمن لم يكن محتاجا إلى الرطب أو لم يكن محتاجا إلى النقود فمعه نقود فإنه عندئذ لا يرخص له في مثل هذا الحكم. إذن الشرط الثالث أن لا يكون معه نقود يشتري بها. الشرط الرابع أن يتقابض قبل التفرق، أن يتقابض قبل التفرق. لماذا قلنا بالتقابض قبل التفرق؟ هو غير موجود في حديث أبي هريرة ولا في حديث زيد بن ثابت، لماذا قلنا بذلك؟ نعم شيخ،
لعل لأن الرطب تمر نعم. من الأصناف الربوية.
أحسنت، لأن التمر من الأصناف الربوية والأصناف الربوية إذا اتفقت في الجنس مثل تمر وتمر فيجب فيها التماثل والتقابض، وإذا اختلفت في الجنس واتفقت في العلة مثل تمر بملح أو بشعير أو بمثلا أرز مما يكون مطعوما ومكيلا أو موزونا فيجب فيهما عند البيع التقابض قبل التفرق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل يدا بيد. ويعني يمكن أن نختم شروط بيع العرية بشرط موجود في الحديث، ولكني أريد منكم استنباط هذا الشرط. شوف حديث زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. كيف نستنبط شرط من هذه الألفاظ؟ أيوة، ها نسمع الشيخ نجيب.
أن يكون
طيب، لكن قوله بخرصها إيش يفيدك؟
تسهيل، أو
كلمة بخرصها ماذا تفيدك؟ هل يمكن أن يكون بيع التمر هذا الذي ذكرت بالرطب الذي على رؤوس النخل هكذا مجازفة، ولا لابد فيه من
خرص؟
أحسنت، لابد فيه من خرص. إذا قوله بخرصها دال على شرط، وهو أنه يجب أن تخرص النخلة التي عليها الرطب بما يؤول إليه المقدار تمرا. لو أردنا أن نعيد هذه الشروط نقول نعيدها من الآخر، فنقول أولا أن يخرص الرطب بما يؤول إليه تمرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بخرصها كما روى عنه الراوي. والشرط الثاني أن تكون لمحتاج
أكلها.
نعم، إلى الرطب، إلى أكل الرطب. والشرط الثالث أن تكون ممن لا يملك نقودا يشتري بها. والشرط الرابع
أن يكون بالتقابض.
أحسنت، أن يكون ثم تقابض بين البائع والمشتري. والشرط الخامس والأخير أن يكون ذلك في حدود 5 أوسق وأن لا يزيد على 5 أوسق. هذه هي شروط بيع العرايا. نعم
شيخ، أحسن الله إليك. هنا
لو سألتك، إذا سمحت لي فيما تورد علي سؤالك، هل هذا الحديث خاص بالتمر فقط أم هو عام يشمل التمر وغيره؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم. فظاهر الحديث أن العراية خاصة بالتمر، فيقتصر الحكم عليها لأن غيرها لا يساويها في كثرة الاقتيات وسهولة أيضا الخرص، وهذا هو قول جمهور أهل العلم بناء على أن الأحاديث وردت فيها، وإن التمر في حقيقة الأمر يختلف عن غيره، أو الرطب يختلف عن غيره في يعني كثرة الاحتياج له وسهولة أيضا خرصه ومعرفة مقداره. لكن القول الثاني وهو قول مالك ورواية عن أحمد واختارها شيخ الإسلام التعميم، فيشمل ذلك كل ما كان رطبا سواء كان عنبا أو تينا أو غير ذلك. فالعنب مثلا يباع بإيش؟ بالزبيب. نعم. كما أن الرطب يباع بالتمر. وقالوا إن يعني الأحاديث وردت بالرطب في مقابلة التمر، وذلك لأنها فاكهة أهل المدينة، ولكل بلد فاكهته، وهذا القول الحقيقة قول قوي. نعم شيخ
بارك الله فيك. يعني نعم. هل يجوز بيع الرطب بالتمر من أجل أن يبيعه؟ يعني أنا اشتريت رطبا بتمرا من أجل أن أبيع الرطب، ليس لحاجة إليها.
نعم أحسنت، هو بناء على ما ذكره أهل العلم فإنه إنما يستثنى هذا لمن كان محتاجا إليه، إنما يستثنى هذا لمن كان محتاجا إليه. فمن اشترى الرطب على رؤوس النخل وهو لا يحتاج إليه وإنما في حقيقة الأمر يريد أن يبيعه فقد توسع في يعني الحاجة، ولذلك لو قيل بمنع مثل ذلك لكان هو ظاهر النص. والقول بتجويز مثل هذه الصورة، القول بتجويز مثل هذه الصورة بناء على أن فيها سدا لحاجة الناس، لأنه ليس كل واحد من الناس سيقوم بشراء الرطب من صاحب المزرعة، لكن فلان من الناس يعرف أن الآخرين يحتاجون فقام بالشراء لبيعها على الناس، فيعني مثل هذا قد يقال بجوازه، لكن الأصل في حقيقة الأمر أن الحاجة تكون لمباشر الشراء، وهي الصورة التي يحتاط في القول بجوازها ومنع ما سواها. والحديث كما ذكرنا هذا دال على قاعدة شرعية مهمة، وهي أن كل ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. ومن المعلوم أن التحريم تحريم المزابنة وتحريم التمر بالتمر على رؤوس النخل أو بالرطب على رؤوس النخل إنما كان ذلك سدا لذريعة الوقوع في الربا، كما أن ربا البيوع بجملته قد أشار ابن القيم إلى أنه إنما حرم سدا لذريعة الوقوع في ربا الديون. ولذلك يقال فيما إذا كانت من صورة من الصور كهذه الصورة التي حرمت سدا للذريعة وكان هناك حاجة أو مصلحة راجحة فإن ذلك قد يعني يؤدي بالحالة أو بالصورة إلى الجواز. ولذلك أجاز بعضهم بعض الصور أو العقود الموجودة من العقود المعاصرة بناء على مثل هذه القاعدة، مثل عقد التوريد مثلا، لأن عقد التوريد وهو عبارة عن توريد سلع أو استيراد سلع ثم أخذ دفعة فقط عليها، يعني إبرام عقد مع جهة لأجل أن تورد مثلا طاولات أو أجهزة طبية أو نحو ذلك للشركة المستفيدة، الشركة المستفيدة الطبية مثلا تدفع لهذه الشركة الموردة جزءا من المال فقط، ثم تقوم تلك الشركة بتوريد هذه الأجهزة الطبية أو المكتبية أو خلاف ذلك، فهذا ما يسمى عند أهل العلم بعقد التوريد. فإن كان فيه صناعة، يعني إن كانت الشركة الأخرى تقوم بصناعة هذه الأجهزة هي ولا تستوردها من غيرها، أو تقوم بصناعة مثلا هذه الطاولات وبيعها على المشتري، فإنه يكون استصناعا. وكلا الصورتين قد منعهما جمهور أهل العلم المتقدمين، كلاهما قد منعهما جمهور أو أكثر الفقهاء المتقدمين بناء على ماذا؟ لماذا منع من الاستصناع ومنع من التوريد عند الفقهاء المتقدمين؟ قالوا لأنه من بيع الكالئ بالكالئ. ومعنى بيع الكالئ بالكالئ يعني بيع المؤخر الذي لم يقبض بالمؤخر الذي لم يقبض، فليس ثم ثمن ولا مثمن في هذا البيع، ولذلك كان محرما، لأنه سيتم استيراد هذه الأجهزة أو هذه الطاولات أو نحو ذلك، وأبرم العقد ولم يدفع كامل الثمن ولم تستورد أيضا الأجهزة عند التعاقد، فلذلك صار العقد مشغلا للذمة بلا ثمن ولا مثمن، مما يترتب عليه عدم الفائدة أو الاستفادة في مثل تلك الحالة، ولذلك صار العقد مشغلا للذمة بلا فائدة كما قال شيخ الإسلام فمنع منه. ولكن الحنفية من الفقهاء المتقدمين وأكثر المعاصرين ومنهم مجمع الفقه الإسلامي أجاز ما يكون على سبيل الاستصناع، وذلك أولا للحاجة العامة إليه، للحاجة العامة، وما حرم سدا للذريعة كما في بيع الكالئ بالكالئ فقد حرم أيضا سدا لذريعة الوقوع في الربا والمعاوضة على الضمان وإلى آخره من العلل المعروفة في تحريمه. فإذا كان ذلك كذلك فإن الحاجة تبيحه عند إذن، لا سيما وقد وجد فيه عمل، فقالوا العمل خفف من الغرر، ومثله التوريد. قالوا إذا كان التوريد أصله عند البائع، يعني الأصل أن هذه الشركة تستورد مثل هذه الأجهزة، فإن هذا يكون في حكم الموجود، كأن السلعة موجودة، ولذلك أجازوه، لا سيما كما ذكرنا مع الحاجة. كل ذلك يندرج تحت قاعدة كل ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، وهي ما يمكن أن نستفيدها من هذا الحديث. بهذا يمكن أن نكون انتهينا مما يتعلق ببيع العرايا. لعلنا ننتقل إذن بعد بيع العرايا إلى ما يتصل ببيع النخل. من يقرأ منكم الحديث؟ واضح أمامكم؟ طيب تقرأ باللاقط.
قل عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فتمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
أحسنت أحسنت. هذا الحديث في المتفق عليه: من باع نخلا قد أبرت فتمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وفي لفظ مسلم: من ابتاع نخلا، من ابتاع نخلا يعني من اشترى نخلا بعد أن تؤبر فتمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. وهذا الحديث جاء بهذين اللفظين وبينهما تقارب، إلا أن في لفظ مسلم زيادة الحكم في بيع العبد وماله. والحديث هذا دال على أن بيع النخل له أحوال، بيع النخل له أحوال. إذا كان النخل مؤبرا فمنطوق الحديث أن ثمرته لمن؟
للبائع.
وعندنا المنطوق هو النص. طيب ومفهوم الحديث؟ مفهوم الحديث
تأبير النخل،
مفهوم الحديث أن من باع نخلا لم تؤبر فالثمر لمن؟
المشتري.
أحسنتم، للمشتري. لاحظتوا؟ إذن عندنا هنا صورة في المنطوق وصورة في المفهوم، وهو ما يدل عليه الحكم في غير محل النطق. هنا: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، هذا واضح إن النخل الذي أبرت ثمرته يكون الثمر فيه مملوكا للبائع. طيب مفهومه إن من باع نخلا لم تؤبر ثمرتها فيكون عندئذ الثمر لمن؟
للمشتري.
إذن هذا تأسيسه مهم، وهو دال على أن بائع النخل الذي له ثمر ملقح وفي حقيقة الأمر يكون من حق البائع، يكون الثمر فيه من حق البائع. فإن كان لم يلقح أو لم يؤبر فمفهوم الحديث أن الثمر يكون من حق المشتري، وهذا قول جمهور أهل العلم في ما يتعلق بالمفهوم. أما المنطوق فمحل اتفاق، المفهوم وهو إذا كان غير مؤبر هل يكون الثمر للبائع أو يكون للمشتري، فالجمهور على أنه للمشتري استدلالا بالمفهوم، وهو الراجح وهو ظاهر من اللفظ نفسه. الحديث دل على فائدة مهمة، وهي قوله: إلا أن يشترط المبتاع. إلا أن يشترط المبتاع، قوله إلا أن يشترط المبتاع هنا يمكن أن نفيد منه ماذا؟ يمكن أن نفيد منه ماذا؟ أيوة،
قل ربما يكون أن الأصل أن الثمر للبائع.
أيوة أحسنت، أن الأصل أن الثمر الملقح يكون لمن؟
للبائع.
للبائع. طيب ليش يا شيخ لو سألتك لماذا يكون الثمر الملقح للبائع مع أنه الآن باع النخلة؟
لأنه ربما قد تكلف في تأبيره.
أحسنت بارك الله فيك، لأنه تكلف في تأبيره وتلقيحه وتعلقت به نفسه، فكان أحق به من غيره، فكان أحق به من غيره. ولذلك يقال بأن الشريعة تراعي مثل هذه المسائل الدقيقة، ولا يمكن أن تتجاوز عن يعني مثل هذه الأشياء اليسيرة، لأنها تحرص على أن يكون المال جامعا لا مفرقا، كما هو حال للأسف كثير من الناس الآن. قوله إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المبتاع، هذا دال على ماذا؟ دال على ماذا؟ نعم يا شيخ،
كون بيع النخل في شروط واشتراط.
جميل. بمعنى انه لو ان المبتاع اللي هو المشتري، اذا قلنا المبتاع هو المشتري، لو ان المبتاع اشترط ان يكون الثمر الملقح له فان الحكم عندئذ سيتغير. الاصل في الثمر الملقح ما هو؟ الاصل في الثمر الملقح ماذا؟ ان يكون مملوكا للبائع لانه هو الذي لقحه، لكن لو اشترطه المشتري جاز عندئذ ان يكون له. إذن الحديث يعني يفيدنا بجواز اشتراط، انتبهوا لهذه، بجواز اشتراط المشتري ملكية الثمر المؤبر من البائع. طيب هذا فيه مشكلة، سبق أننا يمكن الشيخ كان حاضرا إذ ذاك سبق أننا أشرنا لها، يعني كون المشتري الآن يشترط، المشتري كونه يشترط ملكية التمر المؤبر، ماذا يترتب عليه اشتراطه ملكية التمر المؤبر؟ يترتب عليه سلمكم الله شراء الثمر قبل بدو سلاحه. ما لاحظت هذه؟ لأن التلقيح هو مرحلة مبكرة عن بدو الصلاح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، لها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. وهنا يلاحظ أن المبتاع وهو المشتري قد اشترط الثمر المؤبر الذي لم يبدو صلاحه فأجاز الشارع له ذلك. لماذا جاز هذا؟ لماذا جاز شراء الثمر قبل بدو صلاحه في هذه الحالة مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه عند الإطلاق أو في الأصل، وذاك النهي محل اتفاق؟ الجواب أن ذلك جاز في مثل تلك الصورة لأنه وقع تبعا، لأنه وقع تبعا. وهذا الدليل من أدلة قاعدة يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، وقاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ولذلك يعد الحديث بشقيه، من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. كلا هذين الشرطين لهذين البيعين غير جائزين، كلاهما غير جائزين في غير صورة الاشتراط التي يقع فيها المبيع تبعا. بمعنى إن هنا اشتراط ملكية الثمر المؤبر الذي لم يبدو صلاحه لو كان على سبيل الاستقلال، يعني لو جاء شخص وقال أنا سأشتري منك هذا الثمر الذي لقحته أنت الآن، ما الحكم؟ لا يجوز بالإجماع ما دام لم يبدو صلاحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وهذا لم يبدو صلاحه بعد، وملقح مؤبر الآن سيحتاج مدة حتى يبدو صلاحه. لكن إذا قال سأشتري منك النخلة، سأشتري منك هذه النخلة بشرط أن الثمر الذي عليها المؤبر هذا الذي عليها يكون تابعا لي في العقد فأملكه مع النخلة، قالوا جائز، لأن الوقع العقد في حقيقة الأمر وقع على النخل أصالة ووقع على الثمر تبعا، فإذا كان ذلك كذلك فيغتفر فيه الغرر. ومنه لحاق الحديث وهو شقه الثاني، من باع أو ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. إذا شخص جاء المملوك والملك والرق ثابت في صدر الإسلام، لو إن شخص جاء إلى عبد مملوك وهو كالمال يعتبر كالبضاعة، فجاء إليه واشتراه من سيده مالكه ومعه مال، ها هذا العبد معه مال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الذي يبيع رقيقه أو عبده فماله لمن؟ ماله أحسنت للبائع. ليش ماله للبائع؟ لأن العبد الرقيق هذا إنما اكتسبه في مال في ملك سيده، يعني هو مملوك لسيده، فما اكتسب أثناء ملك سيده فإنه هو وماله لسيده لمالكه. لكن لو أن المشتري عندما اشترى هذا الرقيق قال لكني أنا أريد هذا العبد وماله الذي معه، جاز له ذلك، مع أنه لو جاء الشخص قال أنا سأشتري مال العبد بهذا المال، فإننا عند ذلك نمنع ما لم يكن هذين المالين متماثلين ومتقابضين، وهذا أصلا لا يصار إليه. لا يمكن الشراء في مثل تلك الحال في البيع إلا مع التفاضل أو النساء، ولكن هذا سيؤول إلى الربا. أما وقد وقع العقد على العبد أصالة فإن اشتراط المال سيقع تبعا. ولذلك هنا من المسائل، البعض يسأل عن شراء أسهم الشركات المالية، طبعا الآن نحن نتكلم عن أسهم الشركات الجائزة المشروعة، ومن ذلك أيضا غير المختلطة. فلو إن شخص أراد أن يشتري أسهم مصرف من المصارف، ولنفترض المصارف الإسلامية، فإنه في حقيقة الأمر قالوا المصارف فيها نقود كثيرة، فهو سيشتري نقد وسيأخذ سهما يمثل نقدا، فسيكون عندئذ إشكال ربوي. قال من أجاز ذلك وهم أكثر الفقهاء بأن ذلك لا يرد هنا، لأنه في حقيقة الأمر اشترى السهم بما له يمثله من شخصية الشركة الاعتبارية وأصولها وذمتها واستثماراتها ومن ذلك الأموال التي تملكها، فيتابع عندئذ. ولذلك يقال بأن المال وقع تبعا هنا، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. الفقهاء وهم الجمهور نصوا على جواز إبقاء الثمر على رؤوس النخل ولو بعد بيع النخل للمشتري، وذلك لأن المرجع في مثل هذا هو العرف، والعرف على أن النقل والتفريق يكون في حقيقة الأمر عند الجذاذ. فيجوز للبائع إذا باع النخلة ولم يشترط طبعا المشتري الثمر المؤبر عليها، يجوز له عندئذ أن يبقي هذا التمر أو هذا يعني الثمر على النخل إلى أن يكون وقت الجذاذ. ومعنى هذا أنه يجوز له حق الاستطراق أو يشرع له الاستطراق، بمعنى يشرع له أن يزور ثمره الذي هو على نخلة لا يملكها، لأن الأصل كما ذكرنا أنه يكون نقل هذا الحق له وهو الثمر عند الجذاذ، ولأجل ألا يتبرر، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. بعد ذلك يمكن أن ننتقل إلى الحديث التالي، وهو حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه، وعن ابن عباس مثله. وهذا الحديث من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه من الأحاديث أيضا المتفق عليها، وهو حديث يدل على مسألة حكم بيع المبيع قبل قبضه، حكم بيع المبيع قبل قبضه، وأنه لا يجوز للمرء أن يبيع شيئا اشتراه إلا بعد أن يقبضه. والحديث جاء في الطعام نصا وقيس عليه غيره، وقوله حتى يستوفيه يراد به حتى يكيله إذا كان مكيلا، أو يزينه إذا كان موزونا، والمراد بالاستفاء هنا أي بالكيل، ويكون ذلك قبضا، يعني مجرد الكيل بالنسبة للمشتري هو نوع من القبض. ولذلك جاء في لفظ مسلم حتى يكتاله، وفي لفظ آخر حتى يقبضه، وهذا دال على أن الكيل للمكيل والوزن للموزون والعد للمعدود، هذه كلها من صور القبض التي يتحقق فيها ويجوز معها بيع المبيع بعد ذلك. وقد عمم الفقهاء الحكم في كل مبيع كما ذكرنا يحتاج لحق توفية، سواء كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا، وهذا من باب القياس. وظاهر الحديث المنع من بيع الطعام مطلقا قبل قبضه، سواء كان ذلك مما يحتاج لتوفية أو كان جزافا، يعني كان صبرة أو كومة من طعام ولو لم يكن مكيلا يعني، أو مما يحتاج إلى كيل أو وزن. وهذا التعميم هو مذهب الجمهور، وهو اختيار شيخ الإسلام لعموم الأدلة، ولأن القبض يعني ولأن عدم القبض يجعله عرضة للتلف، فهو قبل القبض معرض لذلك، وللنهي عن الربح ما لم يضمن. فالبيع إنما أو المبيع إنما يضمن بقبضه، فإذا بيع قبل قبضه فإنه يكون المرء ربح فيه ولما يضمنه بعد. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربح ما لم يضمن. والحديث عن القبض في حقيقة الأمر وبيان أحواله واشتراطه وحكمه حديث يطول، ولعلنا بمشيئة الله نبدأ به في مطلع الدرس القادم. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.